الجامعة الافتراضية السورية، مقرر القانون التجاري 2، الدكتور جمال الدين مكناس. هذا التسجيل يغطي الوحدة التعليمية 12، الجزء الثاني، من الصفحة 217 وحتى الصفحة 238. تقدمت مبادرة ضوء بصوت سندس قنوص. إدارة الشركة المساهمة. تختلف إدارة الشركة المساهمة عن شركات الأشخاص من حيث أنها تباشر بواسطة أجهزة متعددة مختلفة في اختصاصاتها ومتفاوتة في قوتها، وهذه الأجهزة تشبه إلى حد كبير هيئات الحكم في الدولة الديمقراطية، وتتمثل هذه الأجهزة في الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومفتشي الحسابات. وعلى ضوء ما تقدم، نعرض في مباحث ثلاثة متوالية للهيئة العامة للمساهمين، ثم لمجلس الإدارة، وأخيرا لمفتشي الحسابات. الهيئة العامة للمساهمين. الأصل أن الهيئة العامة باعتبارها الجهاز الذي يضم جميع المساهمين تعد جهاز الإدارة الأعلى في الشركة المساهمة، وهي صاحبة السيادة في الشركة، ويدخل في صلاحياتها اتخاذ شتى القرارات المتعلقة بالشركة، غير أن هذا الأصل يكذبه الواقع العملي، إذ يندر أن يحضر المساهمون اجتماعات الهيئة العامة للوقوف على أحوال الشركة، فهم كما وصفهم البعض وبحق بمثابة دائنين عابرين للشركة لا يهمهم سوى المضاربة على أسهمها. أكثر منهم شركاء حقيقيين تجمعهم نية المشاركة بما تنطوي عليه من تعاون إيجابي بقصد الوصول إلى تحقيق غرض الشركة. والهيئة العامة على أنواع، وتحكمها قواعد خاصة بكل نوع وأخرى مشتركة. أنواع الهيئة العامة. تتعدد أنواع الهيئة العامة. أولها الهيئة العامة التأسيسية التي تضم جميع المكتتبين في رأس مال الشركة، ويناط بها مراقبة عملية التأسيس والموافقة على تقدير قيمة الحصص العينية، وتنتخب مجلس الإدارة الأول ومفتشي الحسابات، وتعلن تأسيس الشركة نهائياً. ولكونها موقوتة بمرحلة تأسيس الشركة فإنها تزول من الناحية القانونية بمجرد انتهاء هذه الشركة، وقد سبق لنا دراستها مفصلا عدا الأحكام المشتركة مع باقي الهيئات سنوضحها لاحقا، وعليه ستقتصر دراستنا على الهيئة العامة العادية ثم الهيئة العامة غير العادية. أولا الهيئة العامة العادية. 1. دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع. تجتمع الهيئة العامة بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وذلك في المواعيد التي يحددها القانون أو نظام الشركة الأساسي، وقد نصت المادة 165 من قانون الشركات على أن تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على الأقل في الميعاد المحدد في نظام الشركة الأساسي، على ألا يتجاوز الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. كما يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في الأحوال المنصوص عليها في القانون أو النظام الأساسي، أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة من مفتش حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة. وفي هاتين الحالتين يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ وصول الطلب إليه. مادة 165 على 2 شركات. 2. نصاب جلسة الهيئة العامة العادية وقراراتها. يشترط القانون لصحة انعقاد الجلسة الأولى للهيئة العامة حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، ما لم يكن قد نص النظام الأساسي على نسبة أعلى من ذلك. فإذا لم يتوفر نصاب الحضور في الجلسة الأولى بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تنعقد الجلسة الثانية في الموعد الثاني المحدد لها، وتعد الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة في هذه الجلسة. ويحق لكل مساهم التصويت على جدول أعمال الهيئة العامة العادية، وتصدر قراراتها بأكثرية تزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى، كأن ينص على أن قرارات الهيئة العامة العادية تصدر بأكثرية تزيد على 60% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مثلا. 3. صلاحيات الهيئة العامة العادية. للهيئة العامة سلطان واسع في إصدار القرارات وتوجيه الشركة، لذلك فإن صلاحياتها تشمل تقرير كل أمر يتعلق بمصلحة الشركة أو تسيير أعمالها، ولا يعود أمر الفصل فيها إلى هيئة أخرى استناداً لأحكام قانون الشركة. من ذلك مثلاً تعديل النظام الأساسي للشركة الذي تقرره الهيئة العامة غير العادية. ومع ذلك فإن صلاحيات الهيئة العامة العادية محدودة أولاً بجدول أعمالها، فلا يجوز للهيئة أن تتناقش في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، وذلك تجنيباً للمساهمين خطر المفاجآت ما لم تكن مسألة مستعجلة طرأت أثناء الاجتماع. ويدخل في جدول أعمال الاجتماع السنوي للهيئة الأمور التالية: 1. سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة. 2. سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة. 3. مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومفتش الحسابات الختامية والمصادقة عليها. 4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات وتعيين تعويضاتهم. 5. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 6. تكوين الاحتياطيات. 7. البحث في الاقتراحات الخاصة بالاستدانة وبيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة واتخاذ القرارات بذلك. 8. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثل الشركة. 9. أي موضوع آخر مدرج في جدول أعمال الهيئة. وفي جميع الأحوال يجب أن تحترم الهيئة العامة في إصدار قراراتها قواعد القانون الملزمة والنظام الأساسي للشركة، على أنه يجوز لها الرجوع عن قرار سابق لها ما دام هذا القرار لم ينفذ وكان الرجوع فيه لا يلحق ضررا بالحقوق المكتسبة. 2. الهيئة العامة غير العادية. تتألف الهيئة العامة غير العادية من المساهمين في الشركة المساهمة، ولا تختلف في ذلك عن الهيئة العامة العادية، إلى أنه نظرا لاختصاصها باتخاذ القرارات المصيرية في الشركة فقد خصها القانون بأحكام خاصة تتعلق بدعوتها للاجتماع ونصاب جلسات الحضور والتصويت أشد من تلك التي تحكم الهيئة العامة العادية. 1. الدعوة للاجتماع. تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، ويجب على المجلس دعوتها للانعقاد في الأحوال المنصوص عليها في القانون كاندماج الشركة في شركة أخرى أو في حال تعديل النظام الأساسي، كذلك في حال تحويل أسناد القرض إلى أسهم. ويجب على مجلس الإدارة دعوتها للاجتماع كذلك بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة ومقدم إما من مفتش حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة. وفي هاتين الحالتين يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة غير العادية للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ وصول طلب مفتش الحسابات أو المساهمين إليه. 2. نصاب جلسات وقرارات الهيئة العامة غير العادية. إذا تمت دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع فإن الجلسة الأولى لا تعد قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون 75% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها. فإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك، وتعد الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 40% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها، مادة 170 على 2 شركات. وعليه فإن حضور مساهمين يمثلون أقل من 40% من أسهم الشركة المكتتب بها لا يفضي إلى اجتماع الهيئة، وإذا ما اتخذت أي قرار يكون قرارها باطلاً لعدم قانونية الاجتماع. وكذلك لا بد من توجيه دعوة إلى وزارة الاقتصاد لترسل مندوباً عنها لحضور اجتماعات الهيئة العامة غير العادية، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور مندوب الوزارة، مادة 170 على 3 شركات. أما بالنسبة لقرارات الهيئة العامة غير العادية فهي تصدر بأكثرية أصوات مساهمين يحملون أسهماً لا تقل عن ثلثي أسهم الممثلة في الاجتماع، كما يجب أن تزيد الأكثرية على أصوات نصف رأس المال المكتتب به في الأحوال الآتية: ألف تعديل نظام الشركة الأساسي، ب اندماج الشركة في شركة أخرى، جيم حل الشركة، مادة 171 على 2 شركات. وعليه ففي مثل هذه الحالات لا بد من حضور مساهمين يمثلون أكثر من 50% من أسهم الشركة المكتتب بها، ويكون التصويت يزيد على نصف رأس المال المكتتب به، أي ما يزيد على 50% من رأس مال الشركة. ذلك أنه في مثل هذه الأحوال تتخذ قرارات تؤثر في مستقبل الشركة وفي حقوق الشركة والمساهمين وامتيازاتهم. ويجب على مجلس الإدارة عند دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع أن يذكر الغاية من الاجتماع وموضوعه، وبالتالي لا تصح المذاكرة بأي موضوع أمام الهيئة العامة غير العادية ما لم يكن قد ذكر صراحة في الدعوة الموجهة إلى المساهمين. مادة 171 على 3 شركات. 3. صلاحيات الهيئة العامة غير العادية. يحق للهيئة العامة غير العادية أن تصدر قرارات في الأمور التي تنطوي تحت صلاحياتها، وكذلك في الأمور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية. وفي حال أصدرت قراراً يدخل في اختصاص الهيئة العامة العادية، فإن قرارها يكون قانونياً إذا اتخذ وفقاً للنصاب المحدد لقرارات الهيئة العامة العادية، أي بأكثرية تزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى. وعليه تتمتع الهيئة العامة غير العادية بصلاحيات تعديل نظام الشركة الأساسي من زيادة رأس المال أو خفضه أو تعديل طريقة توزيع الأرباح أو إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو تغيير شكل الشركة، وكذلك اندماج الشركة في شركة أخرى أو حل الشركة قبل حلول أجلها. وبالمقابل تكون صلاحيات الهيئة العامة غير العادية مقيدة بما نص عليه القانون، فلا يجوز لها زيادة التزامات المساهمين أو حرمانهم من الحقوق الأساسية التي يستمدونها بصفتهم شركاء كحق الحضور والتصويت، وكذلك لا يجوز لها تغيير جنسية الشركة بنقل مركز الإدارة الرئيسي إلى دولة أخرى إلا وفق القيود التي يحددها القانون. القواعد المشتركة للهيئات العامة. أولاً، الدعوة للاجتماع. نصت المادة 173 من قانون الشركات على الكيفية التي يتم بها دعوة الهيئات العامة للاجتماع بقولها: يجب أن توجه الدعوة لحضور اجتماعات الهيئات العامة إلى المساهمين بإعلان ينشر على مرتين، كل مرة في صحيفتين يوميتين على الأقل، على أنه يجوز الاستعاضة عن الإعلام بالصحف بكتب مضمونة على أن ترسل إلى جميع المساهمين دون استثناء إلى موطنهم المختار، ولا يجوز أن تقل المدة بين نشر أول إعلان وبين الاجتماع الأول عن 14 يوما. ويجب أن تتضمن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة: 1- مكان وتاريخ وساعة الاجتماع. 2- مكان وتاريخ وساعة الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، ويجب أن لا تزيد المهلة بين الموعد المحدد لأول جلسة وبين ثاني جلسة عن 14 يوما. 3- خلاصة واضحة عن جدول الأعمال، وإذا تضمن جدول الأعمال تعديل نظام الشركة الأساسي فيجب إرفاق ملخص عن التعديلات المقترحة مع الدعوة إلى الاجتماع. ويجب أن تعقد الهيئات العامة اجتماعاتها في سوريا، كما يجب على مجلس الإدارة حضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس الإدارة، أي بأغلبية أعضائه ما لم يحدد النظام الأساسي عددا أعلى، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول. ويحق لوزارة الاقتصاد توجيه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة بناء على طلب كل ذي مصلحة في حال عدم قيام مجلس الإدارة لذلك عندما يوجب القانون أو النظام الأساسي توجيه الدعوة، وتكون جميع نفقات الدعوة على عاتق الشركة. وعند دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئات العامة لا بد من دعوة وزارة الاقتصاد ومفتش الحسابات لحضور هذه الاجتماعات، ويجب على مجلس الإدارة توجيه هذه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال للوزارة ولمفتشي حسابات الشركة قبل 15 يوما على الأقل من الموعد المحدد لإنعقاد الهيئة العامة. مادة 176 شركات. ولا بد من الإشارة إلى أن عدم مراعاة إجراءات الدعوة لاجتماع الهيئة العامة المنصوص عليه في القانون يؤدي إلى بطلان الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات كإغفال دعوة بعض المساهمين إن تمت الدعوة بكتب مضمونة مثلا. ثانيا، جدول أعمال الهيئات العامة. ينظم مجلس إدارة الشركة المساهمة جدول أعمال الهيئتين العامتين العادية وغير العادية. أما لجنة المؤسسين فهي التي تتولى تنظيم جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية، ولا يجوز للهيئات العامة البحث فيما هو غير داخل في جدول الأعمال المعلن عنه. ويجب على الجهة التي نظمت جدول الأعمال سواء مجلس الإدارة أم لجنة المؤسسين أن تضيف إليه الأبحاث أو المواضيع التي يطلب إدخالها كتابياً مساهمون يحملون 10% على الأقل من أسهم الشركة. شرط أن يقدم هذا الطلب بشكل كتابي إلى هذه الجهة وقبل ميعاد الاجتماع الأول بسبعة أيام على الأقل. وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة نشر جدول الأعمال المعدل في صحيفتين يوميتين قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع الأول. مادة 175 شركات. ثالثاً، حضور اجتماعات الهيئة العامة. 1- حق حضور الاجتماعات. يثبت حق حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة المساهمة لجميع المساهمين فيها أياً كان نوع الأسهم التي يملكها المساهم، وبالتالي لكل مساهم حق الاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف قد يرد في نظام الشركة الأساسي، كما يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يوازي عدد أسهمه. وإذا شاب إجراءات الدعوة للاجتماع أي عيب فإن حضور المساهم يصحح هذا العيب، وبالتالي لا يحق للمساهم الذي حضر اجتماع الهيئة العامة الطعن بصحة إجراءات الدعوة إليها. كما يحضر جلسات الهيئة العامة مندوب عن وزارة الاقتصاد تحت طائلة بطلان الجلسة، وتقتصر مهمة مندوب الوزارة على التأكد من نصاب الجلسة وقانونيتها وصحة التصويت فقط. مادة 177 شركات. ويجوز للمساهم أن ينيب عنه من يختاره لحضور اجتماع الهيئة العامة بمقتضى صد توكيل منظم أمام الشركة أو بموجب وكالة رسمية بشرط أن يكون الوكيل نفسه مساهما في الشركة. كما يجب أن لا يحمل الوكيل بصفته وكيلا عددا من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة، وفي جميع الأحوال ألا يتجاوز عدد هذا الأسهم 10% من رأس مال الشركة. وإذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً فيمثله أحد المديرين إن كان من شركات التضامن أو التوصية أو محدودة المسؤولية. أما بالنسبة لشركات المساهمة فيمثلها أحد أعضاء مجلس إدارتها بموجب كتاب صادر عن الشركة. أما إذا كان المساهم قاصراً فيمثله وليه أو وصيه، وإن كان محجوراً عليه فينوب عنه القيم في حضور الاجتماع. 2- بطاقات وجدول الحضور. تسجل في سجل خاص بمركز الشركة طلبات الاشتراك في الهيئة العامة، ويغلق التسجيل قبل موعد انعقاد الجلسة، ويسجل في هذا السجل اسم المساهم أو الوكيل وعدد الأسهم التي يحملها أصالة ووكالة، ويستند في ذلك إلى السجل الخاص الموجود لدى الشركة، ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها، ويتولى عملية التسجيل الشخص الذي يحدده مجلس الإدارة وعلى مسؤولية هذا المجلس، وتبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول الذي لم يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني ما لم يطلب صاحب العلاقة تبديلها حتى مهلة تنقضي قبل 24 ساعة من موعد انعقاد الجلسة الثانية. مادة 179 على 5 شركات. وفي جميع الهيئات العامة يمسك جدول الحضور ويسجل فيه أسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة ووكالة، ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة، ويجوز الاطلاع على هذا الجدول من المساهمين، ويساعد هذا الجدول على معرفة ما إذا كان النصاب اللازم لصحة اجتماع الهيئة العامة قد اكتمل من عدمه، كما يعطي معلومات هامة ومفيدة عن صفة الأشخاص الذين حضروا الاجتماع. رابعاً، إدارة جلسة الاجتماع والتصويت فيه. بعد اكتمال نصاب الحضور المطلوب قانوناً تبدأ الهيئة العامة جلستها للنظر بجدول أعمالها، ويرأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه لذلك في حال غيابهما. يعين رئيس الهيئة العامة كاتباً لتدوين وقائع الجلسة، ويختار من بين المساهمين مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها، ويوقع عليه الرئيس والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة. ويحق لكل مساهم طلب صورة طبق الأصل عن محضر الجلسة، لقاء رسم تحدده وزارة الاقتصاد. مادة 182 شركات. ويعد مضمون محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحا إلى أن يصدر قرار قضائي قطعي بغير ذلك، ويعاقب بجرم التزوير رئيس الجلسة والمراقبان والكاتب ومندوب وزارة الاقتصاد في حال تدوين أي معلومات أو وقائع في محضر الجلسة خلافا لواقعها أو في حال إغفال واقعة منتجة في محضر الجلسة. ويكون التصويت على جدول أعمال الهيئة العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك، ويكون التصويت بالاقتراع حتما إذا طلب ذلك 10% من المساهمين الحاضرين، على أنه لسهولة وسرعة عملية التصويت يمكن أن يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة. مادة 183 شركات. خامسا، قرارات الهيئة العامة. تعد كافة القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع المساهمين سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه، شرطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة. وعليه إذا صدرت قرارات الهيئة العامة مخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي، كأن تقرر إصدار إسناد قرض على الرغم من عدم الوفاء بكامل قيمة الأسهم المكتتب بها عند تأسيس الشركة، أو أن تقرر استهلاك بعض الأسهم من الاحتياط القانوني، فإنه يحق لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان القرار الذي اتخذته الهيئة العامة خلافاً لأحكام القانون أو النظام الأساسي، وذلك أمام محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشرطة الرئيسي ضمن اختصاصها المكاني. ويجب رفع الدعوى قبل مضي 90 يوماً على تاريخ صدور القرار المشوب بعيب البطلان. ولو يؤثر رفع الدعوى على نفاذ القرار الصادر عن الهيئة العامة، إذ لا يجوز للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة إلا بعد الحكم ببطلانها بموجب حكم قطعي، أي مع القرار النهائي الصادر في الدعوى وليس بموجب قرار إعدادي. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز الحكم ببطلان قرار الهيئة العامة بسبب عيب في الشكل إذا تبين أن العيب لم يكن مؤثرا في صدوره، كما يزول هذا البطلان إذا تم تصحيح العيب. وفي جميع الأحوال يزول حكم البطلان إذا انقضى ميعاد سماع الدعوى وهو 90 يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة. مجلس الإدارة. يصعب على الهيئة العامة للمساهمين متابعة نشاط الشركة اليومي ومن ثم اتخاذ القرارات التي تستهدف تسيير أمور الشركة بصورة معتادة، لذلك تعهد الهيئة العامة سلطة اتخاذ قرارات الإدارة العادية إلى عدد من المساهمين ينتظمون في مجلس إدارة الشركة. وقد عني المشرع بتنظيم كل ما يتعلق بمجلس الإدارة على نحو تفصيلي، فوضع الضوابط القانونية لتشكيل المجلس وبين شروط العضوية فيه وقيودها، وعالج اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب المقرر لصحتها، ثم عرض لصلاحيات مجلس الإدارة وواجبات أعضائه، وأخيرا مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وكيفية عزلهم. وسنعالج على التوالي هذه النقاط كل على حدة. فنعرض أولا لتكوين مجلس إدارة الشركة المساهمة، ثم نعرض لنطاق صلاحياته وواجباته، وأخيرا مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة. تكوين مجلس الإدارة. أولا الضوابط القانونية لتكوين المجلس. يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة من أعضاء يتحدد عددهم وفقا للنظام الأساسي للشركة، شرط أن يراعى عدة ضوابط وضعها القانون، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي: 1- يجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن 3 أعضاء، وأن لا يزيد عن 13 عضوا، مادة 139/1 شركات. ويعد الحد الأدنى لعدد الأعضاء شرط ابتداء واستمرار، فلا يجوز تشكيل المجلس بعدد أعضاء أقل من 3، وإلا كانت قراراته باطلة لصدورها عن مجلس باطل التشكيل. 2- الأصل أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة للشركة ومن بين المساهمين، غير أن هذا الأصل يرد عليه الاستثناء التالي: يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على منح المساهم الذي يملك ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الحق بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من الأسهم، على أن ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة، وشرط أن لا يتدخل هذا المساهم في انتخاب باقي أعضاء المجلس، مادة 140 شركات. وعند احتساب عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي يحق للمساهم طلب تعيينهم يتم هدر الكسور. 3- إن العضوية في مجلس الإدارة ليست دائمة، بل هي موقوتة بمدة معينة هي 4 سنوات كحد أقصى، ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أقل، مادة 139/3 شركات. ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال 90 يوما الأخيرة من مدة ولايته، لتنتخب مجلس إدارة يحل محله، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد. وإذا تأخر انتخاب المجلس الجديد لأي سبب من الأسباب، يشترط في ذلك ألا تزيد مدة التأخير في أي حالة من الحالات على 90 يوما من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم، أي الذي انتهت مدة ولايته، مادة 139/4 شركات. وإذا انتهت مدة أعضاء مجلس الإدارة فيمكن تجديد انتخابهم لمدة أو لمدة أخرى، مادة 139 على 5 شركات، ويعد تجديد العضوية بمثابة تعيين أو انتخاب جديد تسري عليه كافة الأحكام والشروط التي تسري على انتخاب العضو لأول مرة. 4. يمكن أن يكون عضو مجلس الإدارة شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً، وفي الحالة الأخيرة تقوم إدارة الشخص الاعتباري بتعيين شخص طبيعي يمثل الشخص الاعتباري في مجلس إدارة الشركة إذا ما تم انتخاب الشخص الاعتباري، وهذه حال الشركة الأم التي تساهم في رأس مال الشركة الوليدة أو التابعة وتشترك في مجلس إدارتها. 5. إذا كان أحد المساهمين المنتخبين لعضوية مجلس إدارة الشركة غائباً عند انتخابه، فيجب أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب. فإذا انقضت المدة ولم يجب، فإن سكوته يعد قبولاً منه بالعضوية. مادة 139 على 6 شركات. 6. يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الجمهورية العربية السورية، على أن يحق لوزارة الاقتصاد تخفيض نسبة عدد الأعضاء السوريين إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب برأس مال الشركة تتجاوز 65%، مادة 141 شركات. كل ذلك ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك، تكون الغاية منها تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في سوريا. 2. شروط العضوية في مجلس الإدارة. نظراً لأهمية شركات المساهمة وتأثيرها البالغ في الاقتصاد الوطني، فقد تطلب المشرع ضرورة توافر عدد من الشروط في عضو مجلس الإدارة، وذلك لضمان حسن إدارة تلك المشروعات الكبرى. 1. أن يكون عضو مجلس الإدارة بالغاً السن القانونية ومتمتعاً بحقوقه المدنية. 2. أن لا يكون محكوماً عليه بأي عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. 3. أن لا يكون عضو المجلس بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للشخص الاعتباري عضواً في مجلس إدارة أكثر من 5 شركات مساهمة من التي تسري عليها أحكام قانون الشركات. 4. أن لا يكون من العاملين في الدولة ما لم يكن عضو مجلس الإدارة ممثلاً لإحدى الجهات العامة المساهمة في الشركة. 5. يتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي مصدق أصولاً، ويجب على عضو مجلس الإدارة وعلى رئيسه تقديم هذا التصريح إلى الشركة خلال الشهر الأول من كل سنة. ويلاحظ أن هذه الشروط تسري على ممثلي الأشخاص الاعتبارية التي يتم انتخابها كأعضاء في مجلس الإدارة. 6. ضرورة تقديم أسهم الضمان، إذ يجب على عضو مجلس الإدارة تقديم عدد من الأسهم ضماناً للمسؤولية التي قد تنشأ على عاتقه عن الأخطاء التي يرتكبها مجلس الإدارة في معرض إدارة الشركة. ويحدد النظام الأساسي للشركة عدد الأسهم التي يجب على عضو مجلس الإدارة تملكها للتأهل لعضوية المجلس، ولا يشترط في هذه الحالة امتلاك هذا العدد من الأسهم عن إجراء الانتخاب، وإنما يمكن استكمال هذا النصاب في مدة 30 يوماً من يوم الانتخاب، وإلا سقطت العضوية حتماً. مادة 144 على 1 شركات. وتحفظ هذه الأسهم لدى الشركة لقاء إيصال، وتوضع عليها إشارة الحبس، ويعد هذا الحبس رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الإدارة، ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم الممسوك لدى الشركة. مادة 144 على 2 شركات. 3. المناصب في مجلس الإدارة. 1. رئيس مجلس الإدارة ونائبه. يجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة الرئيسي خلال أسبوع واحد من انتخابه، وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس، وتكون مدة ولايتهما هي المدة المقررة لمجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على مدة أقل. 2. المديرون التنفيذيون ورئيسهم. إضافة لرئيس مجلس الإدارة ونائبه، يجوز لمجلس الإدارة أن يعين عندما يرى ذلك مناسباً مديراً تنفيذياً أو أكثر، ورئيساً لمديري الشركة التنفيذيين يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب ما يفوضهم بذلك مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة الحق بعزل أي منهم بقرار يصدر عنه، وتحدد تعويضاتهم من قبل مجلس الإدارة، ويشترط أن لا يكون أحدهم مديراً أو موظفاً في شركة أخرى، ويكون هؤلاء المديرين من غير أعضاء مجلس الإدارة، إذ لا يجوز أن يقوم أي عضو في مجلس الإدارة بوظيفة مدير تنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين أو تولي أي وظيفة ذات أجر أو تعويض في الشركة. مادة 147 شركات. وفي جميع الأحوال يجب تبليغ نتائج انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وقرار تعيين المديرين التنفيذيين المفوضين بحق التوقيع ورئيس المديرين التنفيذيين وكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة أو على مدير الشركة التنفيذيين أو رئيس المديرين التنفيذيين أو على صلاحياتهم إلى وزارة الاقتصاد التي تقوم بدورها بتبليغ النتائج المذكورة والتعديلات إلى أمانة السجل التجاري ليتم شهرها في السجل. مادة 146 على 4 شركات. رابعاً، توزيع العمل في المجلس أو تمثيل الشركة. بعد انتخاب مجلس الإدارة ورئيسه ونائبه، يحق للمجلس أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة، كما له أن يفوض لجنة أو أكثر من بين أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه أنشطة الشركة. مادة 146 على 3 شركات. أما فيما يتعلق بتمثيل الشركة، فإن رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير، ويعد توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك. وإذا تم تعيين شخص من قبل مجلس الإدارة لتمثيل الشركة لدى الغير، فيجب عليه أن ينفذ قرارات المجلس ويتقيد بتوجيهاته. وفي حال غياب رئيس مجلس الإدارة، فإن نائبه ينوب عنه ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على خلاف ذلك. ولكن ما أثر القيود التي قد ترد على صلاحيات ممثلي الشركة تجاه الغير؟ تعد القيود الواردة على صلاحيات الأشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري. مادة 148 على 4 شركات. خامساً، شغور العضوية. إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، فللمجلس أن يعين عضواً في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين على شروط العضوية، على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو انتخاب شخص آخر ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك، ويكمل العضو الجديد مدة سلفة، على أنه إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء مجلس الإدارة، فيجب دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع خلال 90 يوماً على الأكثر من تاريخ حدوث الشاغر الأخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة، ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر الأخير. مادة 149 شركات. سادساً، تعويضات أعضاء مجلس الإدارة. يعين النظام الأساسي للشركة طريقة تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد هذه المكافآت على 5% من الأرباح الصافية للشركة، كما تحدد الهيئة العامة العادية للشركة بدلات الحضور والمزايا الأخرى لأعضاء المجلس في ضوء نشاطات الشركة وفعالياتها. مادة 156 شركات. سابعاً، سقوط العضوية. تسقط عضوية مجلس الإدارة بأحد الأسباب الآتية: الوفاة، الاستقالة، انقضاء مدة العضوية، الإقالة، زوال أحد شروط العضوية كشهر إفلاس أحد الأعضاء أو ارتكابه جرماً شائناً. وفي مثل هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة اتخاذ قرار بذلك. وبالنسبة للاستقالة، يجب أن تكون خطية وأن تبلغ إلى مجلس الإدارة، وتعد الاستقالة واقعة ومحدثة لأثرها من تاريخ تبليغها إلى المجلس، ولا تتوقف الاستقالة على قبول من أحد، ولا يجوز الرجوع عنها إلا بموافقة المجلس. مادة 161 شركات. أما بالنسبة للإقالة، فيحق للهيئة العامة غير العادية إقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كلهم، وذلك بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة، ويقدم طلب الإقالة إلى مجلس الإدارة، وعلى هذا المجلس دعوة الهيئة العامة غير العادية لعقد اجتماع لها خلاف 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه، وتنظر الهيئة في الطلب وتصدر القرار الذي تراه مناسباً، فتقرر إما إقالة أعضاء مجلس الإدارة أو رفض طلب الإقالة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة غير العادية للبت في طلب الإقالة، قامت وزارة الاقتصاد بتوجيهها بناء على طلب أي من المساهمين. مادة 162 شركات. اجتماعات مجلس الإدارة وأحكامها. أولاً، كيفية الاجتماع. يجتمع مجلس إدارة الشركة المساهمة بناء على دعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، أو بناء طلب خطي يقدمه ربع أعضاء المجلس على الأقل إلى رئيس المجلس يبينون فيه الأسباب الداعية لعقد الاجتماع. فإذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس للاجتماع خلال 7 أيام من تاريخ تسلمه طلب الأعضاء، جاز لهؤلاء الذين قدموا الطلب دعوة المجلس الانعقاد. وتحدد شروط اجتماعات مجلس الإدارة ومواعيدها في النظام الأساسي، ويجب أن لا تقل اجتماعات المجلس عن مرة واحدة في كل شهر. وقد فرض المشرع وجوب الاجتماع مرة واحدة على الأقل شهرياً بشكل دوري ومنتظم لضمان قيام المجلس بمهامه والمشاركة الفعالة لأعضائه في الإدارة والاطلاع على مجريات أمور الشركة بدلاً من ترك الأمر لرئيس المجلس. ويعقد مجلس إدارة الشركة المساهمة اجتماعاته في مركز إدارة الشركة أو في المكان الذي حدده المجلس لاجتماعه القادم، على أنه يحق للمجلس عقد اجتماعاته خارج سوريا بقرار يصدر عنه بالإجماع، مادة 157 على 3 شركات. وقد ترك المشرع للمؤسسين حرية تحديد مؤيدات حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس في النظام الأساسي للشركة، سيما إذا نجم عن تغيبهم المتكرر عدم صحة انعقاد الاجتماع وما يستتبع ذلك من أضرار قد تلحق بالشركة. ثانياً، محضر اجتماعات المجلس. يعين مجلس الإدارة أحد أعضائه مقرراً يتولى تنظيم اجتماعاته وإعداد جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل، وتوقع من رئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع. وإذا خالف أحد الأعضاء أي قرار من قرارات المجلس، وجب عليه تسجيل مخالفته وأسبابها بشكل خطي قبل توقيعه على محضر الجلسة. ويحق لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يطلب إعطاء صورة عن كل محضر موقعة من رئيس المجلس، وتعد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بما ورد فيها إلى أن يثبت عكس ذلك. ثالثاً، نصاب جلسات وقرارات المجلس. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً وبالتالي قانونياً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة عدداً أعلى. ويجوز أن ينوب أعضاء المجلس بعضهم عن بعض في حضور جلسات المجلس، بشرط أن لا ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد، أي لا يجوز للعضو حمل أكثر من إنابة واحدة، مادة 159 على 4 شركات، وذلك ضماناً للجدية ومنعاً للتكتلات داخل مجلس الإدارة. ويحدد النظام الأساسي للشركة كيفية الحضور والتصويت والإنابة. أما بالنسبة لقرارات مجلس الإدارة فتصدر بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى، كأن ينص على أغلبية ثلثي الحاضرين والممثلين. وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وذات قرارات مجلس الإدارة ملزمة لكافة أعضائه بما فيهم الغائبين أو المعارضين للقرار. صلاحيات مجلس الإدارة. لمجلس الإدارة مباشرة كافة الأعمال القانونية أو المادية اللازمة لتحقيق غرض الشركة، لا فرق في ذلك بين أعمال التصرف وأعمال الإدارة. وقد نص قانون الشركات إضافة لذلك على واجبات مجلس الإدارة والقيود والمحظورات على صلاحياته أو سلطاته. أولاً، واجبات المجلس. بالإضافة إلى واجبه الأساسي في إدارة الشركة المساهمة وتسيير أعمالها، يتوجب على مجلس الإدارة القيام بشكل خاص بما يلي: 1- دعوة الهيئات العامة للشركة للانعقاد واستناداً لأحكام النظام الأساسي أو القانون. 2- وضع الأنظمة الداخلية للشركة لتنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. 3- اعتماد سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية. 4- إعداد الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مفتش حسابات الشركة، إضافة إلى التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنقضية والتوقعات المستقبلية للسنة القادمة، بما يفيد مقدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة الأنشطة المحددة لها بالنظام الأساسي مع ما يدعم ذلك من افتراضات أو مسوغات، وكذلك شرحاً لحساب الأرباح والخسائر واقتراحاً بتوزيع الأرباح، كل ذلك خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً من انتهاء السنة المالية المنقضية. 5- اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع الشركة أو تسمية وكلاء أو ممثلين لها داخل سوريا وخارجها. 6- استعمال الاحتياطات أو المخصصات بما لا يتعارض مع أحكام القانون والأنظمة المحاسبية. 7- إجراء التسويات والمصالحات. 8- تعيين مديري وموظفي الشركة الرئيسيين وإنهاء خدمتهم، مادة 150 شركات. ثانياً، القيود الواردة على صلاحيات المجلس. تكون صلاحيات المجلس مقيدة بشكل عام بنصوص القانون، ولا يجوز له مخالفة القواعد الآمرة في القانون، كما لا يجوز له التعدي على اختصاصات الهيئات العامة، فلا يجوز له اتخاذ قرار بتعديل نظام الشركة الأساسي أو إصدار إسناد قرض. وقد نص قانون الشركات على قيود حظر فيها على أعضاء مجلس الإدارة القيام ببعض التصرفات، وأخضع بعضها لضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة العامة، وذلك حماية لمصلحة الشركة والمساهمين وتوقيا لمظنة استغلال النفوذ بقصد جلب منفعة خاصة على حساب الشركة. وهذه التصرفات هي: 1- لا يجوز للشركة المساهمة منح قروض أو تسهيلات أو هبات أو ضمانات من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو رئيس المديرين التنفيذيين أو لأقربائهم حتى الدرجة الرابعة، مادة 151 شركات. 2- لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص الذين يقومون بتمثيل الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة لهم، ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة إذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة الأجل. ويستثنى من ضرورة الحصول على الترخيص المقاولات أو التعهدات أو المناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك بالعروض على قدم المساواة إذا كان عضو مجلس الإدارة أو الشخص المكلف بتمثيلها صاحب العرض الأنسب، مادة 152 على 3 شركات. 3- لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو أن يتعاطوا تجارة مشابهة أو منافسة لها إلا إذا حصلوا على ترخيص من الهيئة العامة يجدد في كل سنة، مادة 152 على 4 شركات. 4- لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة بشكل مباشر أو عن طريق الغير القيام بعمليات يراد بها التلاعب في أسعار أسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية أو شراء وبيع الأسهم استناداً لمعلومات غير متاحة للعامة والتي حصلوا عليها في معرض ممارستهم لوظيفتهم أو نقل هذه المعلومات لأي شخص آخر بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة، مادة 152 على 5 شركات. وجدير بالذكر أن هذا المنع الوارد في الفقرات السابقة وواجب الترخيص يسري أيضاً على المعاملات التي تتم مع أقرباء أعضاء مجلس الإدارة أو الأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة حتى الدرجة الرابعة. 5- عدم إفشاء أسرار الشركة. يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة أو على الأشخاص المكلفين بتمثيلها أو على أي موظف يعمل فيها أن يفشي إلى أي مساهم في الشركة أو إلى غيره أي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة، وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو في معرض قيامه بأي عمل لها أو فيها، وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة. ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة أخرى غير الشركة أو تلك التي تجيز القوانين أو الأنظمة نشرها لأنها تفقد الطبيعة السرية فيزول الحظر معها، مادة 152 على 7 شركات. مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة. يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة والأشخاص المكلفون بتمثيلها مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة أو لقرارات الهيئة العامة، كما تنعقد مسؤوليتهم تجاه الشركة والمساهمين عن الخطأ الإداري المرتكب من قبلهم، ولا تشمل هذه المسؤولية الجهة التي أثبتت اعتراضها خطيا في محضر الاجتماع الذي تضمن المخالفة أو الخطأ. ولما كان أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفون بتمثيل الشركة المساهمة هم وكلاء بأجر، فإن مسؤوليتهم تكون تعاقدية تجاه الشركة والمساهمين وتقصيرية تجاه الغير. وقد يشكل خطأ أعضاء مجلس الإدارة جرما جزائيا دون أن يغير من طبيعة المسؤولية التعاقدية والتقصيرية المترتبة على مرتكبيه. وتكون مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة إما شخصية تلحق عضوا واحدا وإما مشتركة فيما بينهم جميعا، وفي حال كانت مسؤوليتهم مشتركة فإنهم يكونوا ملزمين جميعا على وجه التضامن، ومن ثم يتم توزيع المسؤولية بين أعضاء مجلس الإدارة تجاه بعضهم البعض بحسب قصد كل منهم في الخطأ المرتكب. تلك أبرز الأحكام التي تحدد طبيعة مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، على أن أحكام إقامة دعوى المسؤولية تختلف باختلاف الجهة التي تقيمها. وعليه نعرض لأحكام دعوى الشركة تجاه أعضاء مجلس الإدارة ولأحكام دعوى المساهمين ثم لأحكام دعوى الغير وأخيرا للمسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس الشركة. أولا دعوى الشركة. وتسمى دعوى المسؤولية التي ترفع باسم الشركة على عضو أو أعضاء مجلس الإدارة المسؤولين بدعوى الشركة، ويكون حق إقامة الدعوى لأي من ممثل الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، سواء أكان سبب الدعوى مخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة أو لقرارات الهيئة العامة أو أي خطأ إداري يرتكبه أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفون بتمثيل الشركة. وإذا كانت الشركة قيد التصفية، يجوز للمصفي رفع دعوى المسؤولية، كما يثبت هذا الحق لوكيل التفليسة إذا تم إشهار إفلاس الشركة، على أنه لا يجوز للشركة إقامة دعوى المسؤولية مبدئياً إذا قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفين بتمثيلها، بشرط أن يكون قد سبق الإبراء عرض تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة السنوية الختامية وإعلان تقرير مفتشي الحسابات، على أنه لا يشمل هذا الإبراء سوى الأخطاء الإدارية العادية التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة في ممارسة صلاحياتهم. أما إذا تبين أن مجلس الإدارة ارتكب غشاً أو مخالفة للقانون أو لنظام الشركة الأساسي، فإنه للشركة إقامة دعوى المسؤولية رغم الإبراء. وإذا قصر أحد ممثلي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها في إقامة دعوى المسؤولية ولم يمارسوا هذا الحق، جاز لكل مساهم أن يقيم الدعوى بالنيابة على الشركة بقدر المصلحة التي يكون فيها. وقد منح المشرع هذا الحق للمساهم درءاً لمخاطر هيمنة أعضاء مجلس الإدارة على أحدهم أو على ممثلي الشركة من جهة، ولأن هذا حق من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المساهم. ولدفع مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة، يجلب عليهم إقامة الدليل على أنهم اعتنوا بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور، مادة 153 على 4 شركات. ثانياً، دعوى المساهمين. إذا نتج عن أعمال أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الأشخاص المكلفون بتمثيلها ضرر مباشر بأحد المساهمين، يكون للمساهم رفع دعوى المسؤولية تجاههم، كأن يمتنع مجلس الإدارة عن إعطاء المساهم نصيبه من الأرباح، أو إذا اشترى المساهم عدداً من الأسهم بناءً على غش أعضاء مجلس الإدارة من خلال تقديمهم بيانات غير صحيحة. وتعد دعوى المساهم دعوى شخصية لتعويض الأضرار المباشرة والتي لحقت به، وله بالتالي الدفاع عن حقوقه بصفة فردية، ولا يسقط حق المساهم برفع الدعوى ولو أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة والأشخاص المكلفين بتمثيلها. وتقوم دعوى المساهم الفردية هذه على أساس المسؤولية التقصيرية، فهي لا تستند إلى رابطة تعاقدية بين المساهم ومجلس الإدارة، ولأن أعضاء مجلس إدارة الشركة والأشخاص المكلفين بتمثيلها ليسوا وكلاء عن المساهم، وعليه يتوجب على المساهم أن يثبت الخطأ والضرر الشخصي الذي لحقه ولا علاقة سببية بين الخطأ والضرر. ثالثاً، دعوى الغير. إذا نتج عن العمل الذي قام به أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الأشخاص المكلفون بتمثيلها ضرر بالغير، جاز للمتضرر مقاضاتهم بدعوى مباشرة. ويعد من الغير كل شخص تعامل مع الشركة كالدائنين وحملة أسناد الدين الذين قد يلحقهم ضرر نتيجة تعمد أعضاء مجلس الإدارة تقديم ميزانية مصطنعة لا تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة، بقصد إبهام الغير بمتانة مركزها والحصول على الائتمان الذي تحتاجه الشركة. ولا بد من التمييز في هذا المجال بين مخالفة أعضاء مجلس الإدارة للقانون أو للنظام الأساسي للشركة أو لقرارات الهيئة العامة والتي يسأل أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفون بتمثيل الشركة عنها، وبين الأخطاء الإدارية المرتكبة من قبلهم حيث لا تنعقد مسؤوليتهم تجاه الغير بسببها، وإنما تسأل الشركة فقط أمام الغير عن هذه الأخطاء ويسأل أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة والمساهمين عنها. وهذا ما يمكن تبيينه من نص الفقرة الأولى والثانية من المادة 153 شركات. ومع ذلك يحق للغير أن يرجع على أعضاء مجلس الإدارة إذا ارتكبوا أخطاء إدارية عن طريق استعمال دعوى الشركة، أي بالدعوى غير المباشرة، شرط أن لا يكون حق الشركة في استعمالها قد سقط بالتقادم. رابعاً، تقادم دعوى المسؤولية. قرر المشرع تقادماً قصيراً لدعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة، نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 154 شركات بقولها 3. تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور 3 سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حساباً عن إدارته، على أنه إذا كان الفعل المستوجب لمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ناتجاً عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد أو متعلقاً بأمور أخفاها مجلس الإدارة عن الهيئة العامة للشركة، وكذلك في حال كان الفعل المنسوب لمجلس الإدارة يشكل جرماً جزائياً، فإن دعوى المسؤولية المدنية لا تتقادم إلا وفقاً لأحكام القواعد العامة، أي حسب طبيعة الدعوى المدنية وأساسها، وبالنسبة للدعوى الجزائية حسب نوع الجرم جنائي أو جنحوي الوصف. 5. المسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس الإدارة. يسأل أعضاء مجلس الإدارة جزائياً إذا كان الفعل المسند إليهم يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، كما يسأل أعضاء مجلس الإدارة جزائياً بمناسبة ارتكابهم بعض المخالفات التي نص عليها قانون الشركات. فقد نصت المادة 203 على عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300,000 ليرة سورية ولا تزيد على 3,000,000 ليرة سورية إذا ارتكب أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الأشخاص المكلفون بتنفيذها أي من الأفعال التالية: 1- إصدار سندات قرض وعرضها للتداول بصورة مخالفة لأحكام القانون. 2- تنظيم ميزانية الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير مجلس الإدارة بيانات غير صحيحة بصورة متعمدة. 3- كتم معلومات وإيضاحات يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن ذوي العلاقة. 4- توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية. 5- نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم أو بأسناد القرض. 6- تقديم عضو مجلس الإدارة معلومات غير صحيحة في تصريحه المقدم عن وضعه. 7- قيام عضو مجلس الإدارة أو الشخص المكلف بتمثيل الشركة بعمليات التلاعب في أسعار أسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية أو شراء وبيع الأسهم استناداً لمعلومات حصلوا عليها في معرض ممارستهم لوظيفتهم وغير متاحة للعامة، أو نقل هذه المعلومات لأي شخص آخر بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة. كما نصت الفقرة الثانية من المادة 203 على أنه يعاقب أعضاء مجلس إدارة الشركة بغرامة لا تقل عن 25,000 ليرة سورية ولا تزيد عن 100,000 ليرة في حال: 1- عدم دعوة الهيئات العامة للاجتماع عندما يوجب القانون دعوتها. 2- عدم تقديم المعلومات للوزارة عندما يوجب القانون ذلك. 3- عدم دعوة الوزارة للاجتماع. وتفرض نفس العقوبة على رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال عدم دعوة مجلس الإدارة للاجتماع مرة واحدة على الأقل في الشهر، أو إهمال الطلب الخطي الذي يقدمه ربع أعضاء المجلس لعقد اجتماع مجلس الإدارة خلال 7 أيام من تاريخ تسلم الطلب وفقا لنص المادة 157 شركات.